إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نقول أولا جزا الله خيرا شيخنا النضال أبي عبد الرحمن حفظه الله على هذه المقدمة الطيبة والتي ذكر فيها حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما ثبت عند مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. هكذا فقط بهذا اللفظ: الدين النصيحة. فعباد الله، أعظم أمر يصنعه هذا الإنسان أو من أعظم الأمور التي يصنعها هذا الإنسان لأخيه المسلم أن ينصح له، بل هي من الحقوق التي يجب على المسلم نحو أخيه المسلم، كما ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، وذكر من هؤلاء ست. قال: وإذا استنصحك فانصح له، أي إذا طلب منك نصيحة فانصح له. وبل قد كانت المبايعة على هذا الأمر، كما ثبت في الصحيحين حديث جرير بن عبد الله قال: بايعني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من هذه المبايعة قال: والنصح لكل مسلم. وأيضا كان الصحابة رضوان الله عليهم ينصحون إخوانهم، وكذلك لمن كان في أوساطهم ينصحون له ويؤدون له النصيحة. فأعظم شيء تصنعه وتبذله لأخيك أن تنصح له، لا سيما في الدين، لا سيما في الأمور الدينية، في الأمور الأخروية التي ينتفع بها هذا الإنسان. أيها الناس عباد الله، وأحببت أن أنصح نفسي أولا وإخواني ثانيا بأمر عظيم وهو هام جدا. هذا الأمر إخواني في الله هو الثبات على دين الله عز وجل، الثبات على هذا الدين. إن الثبات عباد الله من أعظم الكرامات والفضائل التي يتحصل عليها هذا الإنسان. فالإنسان قد يوفقه الله تبارك وتعالى للاستقامة، لكن بقي له أن يثبت على ما هو عليه من هذا الخير. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: من أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أو كما قال رحمة الله عليه. وقد أخرج وألف كتابا فسماه بالاستقامة، إشارة إلى عظم هذا الأمر، الاستقامة التي هي من معانيها الثبات على دين الله عز وجل، والتي يرى هذا الإنسان على خير إذا ما كان ثابت على هذا الأمر. وأحببت أن أتكلم عن هذا الأمر بالذات لأمور عدة. أولا، أنها من الأمور التي يريدها الله عز وجل من عباده. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي ثابتون على هذا الدين، ثابتون على دين الإسلام. فلا يريد الله عز وجل منك إلا أن تثبت على هذا الدين. لا تغتر بهذه الحياة الدنيا ولا تفرح بها ولا تنشغل بها، إذ أنها حياة ليست بحياة سرمدية، ولا حياة ولا تلك وليست تلك الحياة المنشودة التي يريدها الله تبارك وتعالى منك. فأرادك الله عز وجل أن تثبت على هذا الخير، ولا يريدك إلا على دين الإسلام. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، ما العمل؟ قال: فاثبتوا. ثبات من الله، أمر من الله تبارك وتعالى لعباده بالثبات وبلزوم هذا الأمر، بأن يثبتوا على طاعة الله وعلى الاستقامة وعلى تحقيق التوحيد وعلى متابعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاثبت هذا الإنسان على هذا الدين، ويظل على هذا الدين حتى يلقى الله عز وجل وهو راض عنه غير ساخط سبحانه وتعالى. أيضا معاشر المسلمين، من الأمور التي جعلتني أتكلم معكم هي كثرة المنتكسين في زماننا وقبل زماننا. ولذلك كم أخبر الله تبارك وتعالى عن أحوال المنتكسين من هؤلاء، ذلك الذي أعطاه الله تبارك وتعالى شيئا من العلم ومن الخير ثم بعد ذلك انتكس وانقلب على وجهه. قال تعالى: ألم تر إلى الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله كمثل الكلب. انظروا يا عباد الله كيف أن الله تبارك وتعالى شبهه بهذا الحيوان. قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب في الحالتين، إن كان جائعا فهو يخرج لسانه في لهث، وكذلك إن كان شبعانا. فحال ذلك الذي اتبع هواه وانتكس على أم رأسه بسبب أنه ما ثبته الله تبارك وتعالى، وبسبب الشهوات التي أحاطت به والتي أهلكته. فهذا الموضوع هام جدا معاشر المسلمين، الثبات والعبرة به، العبرة بالثبات. ليس العبرة أنك ترى هذا الإنسان يكون ملازما مستقيما على الخير ملازما للطاعات، لكن العبرة بما يقدم له. ولذلك ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. ثم ذكر كلامه عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. قال: فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أو بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. إشارة إلى أن الأعمال بالخواتيم، كما ثبت عند البخاري من حديث سهل بن سعد: إنما الأعمال بالخواتيم. ولذلك جاء في حديث آخر، جاء عند مسلم حديث أبي هريرة قال: فيما يرى للناس أن يعمل هذه الأعمال التي يراها الناس أنها خير، لكن يعمل هذه الأعمال إنما يرى الناس. ولذلك قال الإمام ابن رجب رحمة الله عليه عند هذا الحديث قال: وبها وسبب هذا دسيستين اثنين. الدسيسة الأولى هي دسيسة باطنية، أنه ما كان يعمل هذه الأعمال إلا ليثني عليه الناس، وكذلك الناس يثنون عليه خيرا، فكان يريد الثناء والمدح من الناس. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة في شأن أولئك النفر الثلاثة الذين جاء في رواية أنهم أول من تسعر عليهم النار، حتى أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، يأتي الأول فيقول الله عز وجل، وقد ذكر وقد يعني يذكر الله تبارك وتعالى نعمه على هذا العبد فيقول له: ماذا عملت؟ فيقول هذا العبد، يأتي أولا بقارئ أو قال بأن يجاهد في سبيل الله الذي أذهب روحه ربما ماله في سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن كان مراد هذا الرجل أنه ما يريد الخير، يريد الثناء من الناس، ما كان مخلصا في عمله، فيعدد الله تبارك وتعالى نعمه على هذا العبد. ثم بعد ذلك يقول ماذا عملت؟ يقول قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله تبارك وتعالى كذب. وجاء عند أحمد برواية أخرى تقول الملائكة كذب، أي لهذا الرجل. انظروا إلى هذا الخزي وإلى هذا يعني الشين في هذا الرجل في هذا العبد. والله تبارك وتعالى هو الذي يتولى بتكذيب هذا الرجل، يتولى تكذيبه، إذ أنه ما صنع هذا الخير لله عز وجل. ثم هكذا يؤتى بقارئ القرآن ويؤتى بالمتصدق. ثم بعد أن يعدد الله تبارك وتعالى على هؤلاء الثلاثة نعمه سبحانه وتعالى، وكانوا ليسوا مخلصين بأعمالهم لله، حين ذلك يسحبون على وجوههم كما ذكر في هذا الحديث، قال فيلقون أو فيطرحون في النار عياذا بالله تبارك وتعالى. فيا عباد الله يلزم الإنسان هذا الأمر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الحاكم وأحمد بسند صحيح صححه الألباني رحمة الله عليه حديث المقداد بن أسود قال لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمع غليانه. يتقلب. ولذلك قيل ما سمي القلب قلب إلا لأنه يتقلب، يتقلب صاحبه. ما سمي الإنسان إلا لنفسه، وما سمي القلب إلا لأنه يتقلب. فهذا القلب يتقلب، ربما تكون على خير ثم بعد ذلك تنقلب عياذا بالله تبارك وتعالى. ولذلك ثبت عند مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. فيتقلب هذا القلب إذا لم يثبته الله تبارك وتعالى. ولذلك ثبت عند مسلم وأيضا عند ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابعه أو إصبعين من أصابعه يقلبه كيف شاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فيحذى الإنسان ويطلب الله ويطلب من الله عز وجل أن يثبته على هذا الخير حتى يلقى الله سبحانه وتعالى على هذا الخير. إخواني في الله، وللثبات فضائل عظيمة، من ذلك أنه امتثال لأمر الله عز وجل. فأنت عندما تثبت على هذا الدين تكون امتثلت أمر الله سبحانه وتعالى، وامتثلت أمره سبحانه بأنك ثبت على هذا الدين. ما وجدت، ما ذهبت يمنة ولا يسرة، ما اتبعت أهواء الناس ولا كذلك هوى نفسك، لا، أنت تبعت أمر الله سبحانه وتعالى. وتعلمون الذين يمتثلون أوامر الله سبحانه ما لهم من الخير. والله تبارك وتعالى يقول كما قد ذكرت في الآية السابقة يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ثبات من الله، أمر من الله تبارك وتعالى لعبيده ولعباده أن يلتزموا هذا الأمر العظيم، أن يلتزموا الثبات على دين الله سبحانه. أيضا امتثال من فضائله أنه امتثال للنبي الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبت عند مسلم من حديث النواسي بن سمعان في ذلك من الحديث الطويل وهو يذكر أمر الدجال وشأنه وقتل عيسى له، قال عليه الصلاة والسلام إنه خارج خلة بين الشام والعراق، أي الدجال. قال فعاث يمينا وعاث شمالا، ما الحل وما العمل؟ قال يا عباد الله فاثبتوا، فاثبتوا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يلتزموا الثبات، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. أيضا معاشر المسلمين من فضائل هذا الأمر، ولو فضائل كثيرة لكن أقتصر على هذا الفضائل، أنه أن الله تبارك وتعالى يضاعف الأجر لمن ثبت على الدين، لا سيما في مواطن الفتن وفي مواطن المصائب. وبلادنا ونحن نعيش في هذا الأمر، نعيش هذه المشاكل والمصائب التي أحلت بأمة الإسلام. فالإنسان إذا ما ثبت يضاعف له الخير ويضاعف له الأجر، وليس حال الإنسان من الأجر في أيام الفتن كحاله في أيام الرخاء، ولا كذلك في أيام الشدة كحاله في أيام الرخاء، لا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في شأن الصحابة الذين أسلموا قبل الفتح أنهم، والذين كانوا من السابقين الأولين في الهجرة، أن هؤلاء لا يستوون بينهم وبين الذين أسلموا فيما بعد. فقال الله سبحانه وتعالى وهو يذكر النفقة، ثم قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكل وعد الله الحسنى. وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين، قال من المؤمنين غير أولي الضرر، والمجاهدين في سبيل الله، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فالذين يثبتون في مواطن الجهاد وكذلك في مواطن الفتن هذا لهم أجر ويضاعف لهم، ليس حالهم كحال الذين يثبتون في أيام الرخاء. فأيام الرخاء ربما تجد حال المنافق كحال، يعني تجد المنافقين وربما الإسلام سواء في الظاهر، لكن في مواطن الفتن يظهر من يثبت على هذا الدين. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين قال ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، سقط أي المنافقين أي المنافقون، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أهل النفاق والذين في قلوبهم زيغ وشبه يتساقطون ويتهاون في مواطن الفتن، ولا يثبت إلا من ثبته الله تبارك وتعالى وكان مخلصا في عمله ومخلصا في اعتقاده، هؤلاء يثبتون. أما أهل النفاق وأهل الزيغ والذين يعرضون قلوبهم وعقيدتهم للفتن والأهواء، هؤلاء يتساقطون تماما، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إخواني في الله، نذكر إن شاء الله تبارك وتعالى وسائل معينة على الثبات. بعض الناس ربما يرى هذا الأمر ويرى فضل هذا الأمر ويعني وعظم هذا الأمر وشدة هذا الأمر، فيريد أن يثبت، لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة. كيف لنا أن نثبت على دين الله سبحانه وتعالى؟ نذكر بإذن الله تبارك وتعالى وسائل عظيمة هي من كتاب الله ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لمن أراد أن يتثبت على هذا الدين وأن يثبت على هذا الدين. من أعظم هذه الوسائل وأولى هذه الوسائل هو الإخلاص لله عز وجل. الإخلاص هي أعظم وسيلة من وسائل الثبات. الذين يخلصون بأعمالهم وبأقوالهم، ومن كان خالصا ومن كان مخلصا في عمله وفي قوله، هؤلاء يثبت. أما من كان كما قد ذكرت لكم، من كان حاله وهو أنه يعمل ويصنع الأشياء وربما الأعمال لأجل الناس ولأجل أن يمدحوه الناس، فهؤلاء لا يثبتون. قال تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال سبحانه قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. فالإخلاص أمره عظيم معاشر المسلمين، ولا ينجو إلا المخلصين الذين أخلصوا بأعمالهم وأقوالهم. ولذلك أهل النفاق لأنهم ليسوا من أهل الإخلاص ما يثبتون. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، لأنهم أخلصوا حين ذلك أنزل الله تبارك وتعالى السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. حين ذلك هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأخلصوا بأعمالهم قبل ذلك وبعد ذلك، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وكانوا مخلصين في ذلك. حين ذلك بايعوه واحدا واحد يعني الواحد بعد الآخر إلا رجلا واحد. هذا الرجل كان من المنافقين، كان من المنافقين، ولذلك ثبت عند مسلم من حديث جابر قال كلكم يدخل الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الإخلاص ثبت في ذلك الموطن، مع أنهم أرادوا العمرة، لكن حينما أشيع قتل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه ما ثبت إلا الخلص، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الذين بايعنا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا عليهم رضوان الله. فهؤلاء الصحابة زكاهم الله تبارك وتعالى وزكى قلوبهم وزكى بواطنهم بسبب أنهم كانوا مخلصين، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم من أهل الإخلاص، فزكاهم الله تبارك وتعالى. أيضا من الوسائل المعينة على الثبات إخواني بالله هي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الإخلاص يتبعه المتابعة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وانظر يا عباد الله، الذين يلتزمون السنة في مظهرهم وفي باطنهم هؤلاء ممن يثبتون، ولذلك تجد أصحاب القلوب المريضة ربما يترك سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يأتي زمن أو موطن من مواطن الفتن فيترك السنة، وربما ينحرف عن السنة تماما، وربما يترك الفريضة بعد ذلك. يقول حفص بن غياث رحمة الله عليه قال السنن كالحرس والفرائض كالملك، فإذا ذهب الحرس ذهب الملك، فكذلك السنة معاشر المسلمين. فمن ترك سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هؤلاء لا يثبتون، هذا لا يثبت أبدا. ولذلك بعض الناس تجد الذي يعمل للناس، تجد مثلا لو أتينا بمثال واحد مسألة إعفاء اللحية، كم رأينا من الناس من ربما أتى هذه الأمور فحلق لحيته، يعني أذهب بسنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم وأتى بأمور وتشدق بأشياء. الأصل الإنسان أنه يثبت، على سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. اليوم ستترك سنة من سنن المصطفى، غدا ستترك ربما دينك عياذا بالله، وهكذا السنن، ولذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند أبي داود وغيره من حديث العرباض بن سارية قال عليه الصلاة والسلام من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. إن الفتن لا يحتاج لها إلا أنك تثبت، على هذا الأمر وعلى هذا الخير، وأن تثبت على سنة المصطفى، لا تتهاون، لا تقول هذه سنة كلها من النبي صلى الله عليه وسلم، كل من عند ربنا. الذي أمر بهذه السنة هو من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هو وحي من الله تبارك وتعالى. بيان وإيايا أولا، وإخواني ثانيا، أن نتهاون بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربما بتضيع سنة وبتهاونك عن علىها بهذه السنة تكون فيه هلكتك ويكون فيه زوالك وكذلك ذهابك تماما إذا لم تحافظ على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكان لزاما على هذا المسلم أن يحافظ على السنة وأن يقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن لا يخاف، الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي بيده النجاة، وهو الذي سيخارجك، وهو الذي سيدفع عنك الشرور والمشاكل إذا ما ثبت على هذا الدين. قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الوسيلة الثالثة إخواني من الله من وسائل الثبات على هذا الدين هو التزام الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإيمان بالله، والإيمان هو عمل قلبي، أنك تؤمن بالله سبحانه وتعالى. اسمع إلى قوله تبارك وتعالى، قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قبل ذلك قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قال تعالى بعد ذلك: يثبت الله الذين آمنوا. أهل الإيمان يثبتهم الله، يقيهم الله تبارك وتعالى الشرور والمصائب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، متى؟ في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يلهمهم الله تبارك وتعالى الحجة. وكذلك كلمة التوحيد حتى ربما عند الموت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. الذين استقاموا ثبتوا: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. الآيات. فشاهدنا أن الله تبارك وتعالى يثبت أهل الإيمان، يثبتهم في هذه المواقف. ربما في موقف الحرج تجده ربما يتكلم بكلمة حق، في موقف الحرج ربما يتكلم يعني بأفضل الكلام، بسبب أنه ثبت وأنه التزم الإيمان الصالح والعمل الإيمان بالله والعمل الصالح ظاهرا وباطنا، وعمل بمقتضى الإيمان معاشر المسلمين وبأركانه، بأركان الإيمان: الإيمان بالله وكذلك بملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، التزم بهذا الأمر معاشر المسلمين. فهؤلاء ومن كان على هذا المنوال فالله تبارك وتعالى يثبته في هذه الحياة الدنيا. إخواني في الله، من تلك الوسائل التي يثبت الله تبارك وتعالى من سعى لهذا الأمر هو إخواني في الله التزام العمل الصالح، التزام العمل الصالح ظاهرا وباطنا. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. تثبيت، يثبتهم الله الذين التزموا العمل الصالح، والذين عملوا الأعمال الصالحات هؤلاء يثبتهم الله تبارك وتعالى. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ثم قال بعد ذلك: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء يثبتهم الله تبارك وتعالى الذين التزموا العمل الصالح بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى، لأن لا بد الإنسان أن يجمع بين هذين الأمرين، بين الإيمان والعمل الصالح. فبالإيمان والعمل الصالح يحدث لك بإذن الله تبارك وتعالى ثبات. أيضا إخواني في الله، من الوسائل التي تعين هذا الإنسان على الثبات على دين الله الإقبال على كتاب الله سبحانه قراءة وتلاوة وتدبرا وعملا. لابد عباد الله، كتاب الله من الوسائل العظيمة للتثبيت، يثبتك الله تعالى. انظر إلى ما قال الله سبحانه مخبرا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن قريش، وقد أتوا إليه بشبهة وهو أنهم طلبوا من نبينا صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم قرآن جملة واحدة. قال تعالى: وقالوا لولا نزل عليه هذا القرآن جملة واحدة. قال تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك، ثبت ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جيناك بالحق وأحسن تفسيرا. كان الغرض من أن ينزل القرآن منجما أي متفرقا هو تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مواكبة للأحداث. فيحدث له عليه الصلاة والسلام حادثة فينزل الوحي من السماء تثبيتا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تبارك وتعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا. وهذا فيه تثبيت، كما أنه تثبيت لقلب النبي فهو أيضا تثبيت لقلوب أهل الإيمان، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فالقرآن وسيلة عظيمة من وسائل التثبيت. كيف تريد أن تثبت وأنت ما قرأت كتاب الله، ما عملت بأوامر الله سبحانه وتعالى، ما تدبرت كلام الله سبحانه وتعالى، ما قرأت القرآن، ما عندك شيء من كتاب الله، ما تحفظ القرآن؟ ولذلك كان أهل القرآن من أهل الثبات. انظروا إلى من ثبت في يوم اليمامة
وكان أكثر قتلى منهم هم أهل القرى. سالم مولى حذيفة رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يقدم قال بيس حامل القرآن أنا، أو كما قال رضي الله تعالى عنه، فقاتل رضي الله تعالى عنه في تلك الملحمة الشديدة التي كانت بين مسيلمة وبين أهل الإسلام، وكان أكثر قتلى من أهل القرآن، حتى أنه خشي أن يضيع كلام الله سبحانه وتعالى لكثرة القتلى في أوساط المسلمين من حملة كتاب الله، لأن أهل القرآن هم الذين يقدمون على الخير، وهم الذين يثبتون في هذه المواطن، لأنهم تدبروا كلام الله وعملوا به وتلوا كتاب الله سبحانه وتعالى، حين ذلك يثبتهم الله تبارك وتعالى. فأنصح نفسي أولا وإخواني ثانيا بالإقبال على كتاب الله وبقراءته وبالعمل به وبتدبر، وكذلك بتدبر معانيه. يتدبر إنسان القرآن، قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تذكر المتدبر لكتاب الله والقارئ والحافظ، هؤلاء يثبتهم الله سبحانه. فأنصح نفسي وإخواني بالإقبال على كتاب الله وعلى كلامه، يتردد لسان. يقول عثمان رضي الله تعالى عنه لو يعني ما شبعت من كلام ربكم، لو أن الإنسان أكثر من قراءة القرآن، قال لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. ولذلك هذا الصحابي كتب له وهو يقرأ القرآن وهو قارئ لكتاب الله رضي الله تعالى عنه كما ذكر في سيرته. فعلى الإنسان أن يقرأ كتاب الله وأن يعمل به حتى ينال ثبات على دين الله عز وجل. أيضا عباد الله، من هذا القرآن فيه القصص والعبر، ولذلك كان من تلك الوسائل التي تعين هذا الإنسان على الثبات هو تدبر قصص القرآن التي أعظم القصص وأحسن القصص. قال تبارك وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ولذلك جاء في حديث صحيح الذي صحيح الإمام الواجع رحمة الله عليه أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله أنزل علينا، وقال ادعو الله تبارك وتعالى أن ينزل علينا أحسن القصص، أو كما قالوا رضوان الله عليهم. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فتدبر قصص القرآن فيه عبرة وتأمل وموعظة. قال تبارك وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، من أنباء الرسل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح إذا ما سمع قصة أخيه النبي إبراهيم عليه السلام، وكذلك قصة موسى وقصص الأنبياء، لأنه عليه الصلاة والسلام يتثبت ويزيد ثباتا إذا ثبات عليه الصلاة والسلام، فهو بشر يعتريه من الخوف عليه الصلاة والسلام، فبهذه القصص يثبت الله تبارك وتعالى هذا الإنسان. قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمسلمين. فتدبر قصص القرآن وكذلك تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى فيه أيضا ثبات على هذا الدين. أيضا إخواني بالله من تلك الوسائل العظيمة التي تثبت هذا الإنسان على دينه وعلى عقيدته الدعاء، يدعو الإنسان الله تبارك وتعالى بالثبات على هذا الدين. بين الله لك هذا الخير، ثبتك الله يعني أعطاك الله تبارك وتعالى هذا الخير، وصل إليك هذا الخير، فعليك أن تدعو الله تبارك وتعالى أن يثبتك على هذا الخير. انظروا إلى السحرة، سحرة فرعون، لما أعطاهم الله تبارك وتعالى هذا الخير ورأوا تلك الآية المعجزة العظيمة التي جعلها الله تبارك وتعالى لنبيه موسى، فرأوا تلك العصا وقد تحولت إلى حية، فعلموا أن هذا ليس من السحر. حين ذلك توعدهم فرعون كغيره من الجبابرة ومن الظلمة بأنه سيبطش به وسيبطش بهم وسيقتلهم. حين ذلك قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. جاء في آية أخرى أنهم دعوا الله تبارك وتعالى أن يتوفاهم على الإسلام. وهذا نبينا يوسف عليه السلام دعا الله تبارك وتعالى أن يتوفاه على الإسلام، إشارة إلى الاستقامة. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. طلب من الله تبارك وتعالى، وهو يوسف ابن نبي الله، ابن نبي الله عليه، ابن نبي، وكذلك جده نبي، وكذلك أبو جده نبي إبراهيم عليه السلام، ومع ذلك طلب من الله تبارك وتعالى أن يتوفاه على الخير. وذلك من النفر الذين قاتلوا مع طالوت ضد جالوت، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، طلبوا من الله تبارك وتعالى أن يثبتهم في ذلك الموقف، وهم قد رأوا أمامهم عدوهم، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أيضا إخواني في الله، من تلك الوسائل العظيمة، من وسائل التثبيت، الشعور بالافتقار إلى الله تبارك وتعالى، أنك تفتقر إلى الله، والإنسان ضعيف بحاله وبطبعه فهو ضعيف. قال الله تبارك وتعالى مخبرا نبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناه، أي ثبت الله تبارك وتعالى نبيه، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يعني لولا أن الله تبارك وتعالى ثبت نبيه لحدث من نبينا صلى الله عليه وسلم ركون إلى ما يقوله المشركون. قال: وإذا لأتيناك من لدنا أجل عظيم. قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الممات وضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا وكيلا. فبتثبيت الله تبارك وتعالى لنبيه حصل الثبات لنبينا صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فهذا الخير يناله الإنسان من الله تبارك وتعالى، ينال الإنسان هذا الثبات من ربنا تبارك وتعالى، فعليه أن يستشعر هذا الأمر وأن يعلم أن الثبات من الله سبحانه وتعالى. إخواني في الله، من تلك الوسائل العظيمة التي هي من وسائل الثبات على دين الله وعلى دين الإسلام، هو إخواني في الله أن يشعر هذا الإنسان أنه ضعيف، كما قد ذكرت لكم يشعر أنه ضعيف. فالإنسان كلما علم أنه ضعيف عليه ألا يأمن المكر من الله. بعض الناس يأمن من مكر الله تبارك وتعالى، عليك ألا تأمن مكر الله سبحانه. قال تبارك وتعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هؤلاء يأمنون الذين قد يخسرون في هذه الحياة الدنيا، يأمنون مكر الله تبارك وتعالى. فالإنسان لا يأمن مكر الله، لا تغتر بعملك، لا تغتر بصلاحك، لا تغتر بكثرة إقبالك على الله، بل اسأل الله تبارك وتعالى. وكذلك عليك أن تلوذ بالله سبحانه وأن تدعوه ليل نهار أن يثبتك الله تبارك وتعالى على هذا الخير. ولذلك كم يحدث من الناس من ربما يغترون بأعمالهم. ثبت عند بس الحديث جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان ينصح رجل، ثم قال بعد ذلك: والله لا يغفر الله لك. أتى بكلمة عظيمة. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال كلمة كأوبقت دينه، أو كما قال رضي الله تعالى عنه، قال: والله لا يغفر الله لك. قال تبارك وتعالى: من ذا الذي يتألى علي؟ أشهدكم أني قد غفرت له، أي لذلك العاصي. قال: وأحبطت عملك. لذلك الذي قد اغتر بعمله واغتر بصلاحه، لا تغتر. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. جاء في الحديث الذي صحيح الألباني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون كما قالت؟ قال: لا يا ابنة الصديق، لكن الذين هم يصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل أعمالهم، يخافون ألا يقبل الله تبارك وتعالى منهم هذه الأعمال. ما اغتروا اغتروا. ربما تجد أحدهم مقبل على الله ومع ذلك يذل نفسه، وكذلك يستصغر عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أنهم يأتون ناس بأعمال كالجبال، كما ثبت كما جاء في الحديث الذي جاء عن ثوبان رضي الله تعالى عنه، وهو حديث حسن حسن الإمام الواجعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لألفين أقوام يأتون بأعمال كجبال تهامة تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم. قال: هم قوم يتكلمون بألسنتكم، قال: ومن جلدتكم، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ولذلك عباد الله، وهنا ناخذ مسألة أخرى ووسيلة أخرى، أن من وسائل الثبات على دين الله ألا تنتهك محارم الله سبحانه وتعالى في الخلوات. بعض الناس إذا ما خلا بالله تبارك وتعالى انتهك بحرمات الله. ولذلك ذكر في الأثر قيل: أجمع العارفون، وإن كان هذا نسب إلى ابن القيم رحمة الله عليه الله أعلم، لكن نسب إليه، قال: أجمع العارفون على أن عبادات الخلوات من أعظم وسائل الثبات. عبادات الخلوات كقيام الليل والصدقة السرية وكذلك الصيام، هذه العبادات التي هي سرية بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، هذه من أعظم وسائل الثبات على دين الله. قال: كما أن قال يعني الارتكاب المحرمات في الخلوات من أعظم وسائل قال الانتكاس، أو كما قال رحمة الله عليه. فأعمال الخلوات كقيام الليل كالصدقات وكذلك كالإنفاق على الفقراء وعلى المساكين، هذا له مكان عظيم عند الله تبارك وتعالى. ولذلك على الإنسان أن يكثر من هذا الخير من أعمال التي تكون فيها سر. ولذلك ذكر أن الحسن أو الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، وقد ذكرت هذه القصة لأني ما أكملتها في محاضرة سابقة، أنه كان إذا ما خلى بالليل أخذ الطحين أو قال الدقيق على ظهره ثم يذهب إلى بيوت المسلمين. فلما مات رضي الله تعالى عنهما وجدوا خطوطا سوداء على ظهره، هذه الخطوط هي بسبب الطحين الذي كان يضعها على ظهره، وهذا يدلك على إقباله على هذا الخير. فلما مات فقده الناس، وعرف الناس أنه مات هذا الرجل الذي كان يبادر الأعمال الصالحة في الليل ويتصدق في الليل. ذكر أيضا في هذا الباب، وفي هذا الباب تجد يعني قصصا كثيرة، أن أبا عمرو في عهد عبد الواحد المقدسي، وقد أراد من الناس أن يجمعوا لمعركة من المعارك، فأراد من الناس أن ينفقوا أموالهم وكذلك أن يبذلوا أموالهم لهذا الخير. فقام الناس بذلوا أموالا، أتى في الليل هذا أبو عمرو فأعطاه هذا المال، أعطاه مال وأتى إلى بيت هذا الرجل إلى بيت عبد الواحد المقدسي فأعطاه هذا المال. فلما أصبح الصباح قال هذا الرجل: أيها الناس إني قد دعوتكم للمال، فأتاني أبو عمرو قال فأعطاني مال كذا وكذا. حين ذلك قام أبو عمرو بين الناس، انظر يا عباد الله ما يريد أنا الناس، قال: إن هذا المال الذي أعطيتك كنت أخذته من أمي، فأريدك أن تعطي أن ترجع لي هذا المال. فأرجع له المال، ثم في الليل في نفس ذلك اليوم أعطاه هذا المال، ثم قال: إياك أن تخبر الناس، أي أنه ما أعطاه حتى يسمع الناس وكذلك حتى يشهر أمره بين الناس، لا، إنما أراد بذلك ابتغاء وجه الله عز وجل. وكذلك كان بهذا الرجل أن عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، أبا عبد الرحمن، هذا جاهد في إحدى المعارك، وقبل المعارك يحدث نزاع بين واحد وواحد، يخرج رجل من أهل الإسلام ورجل من أهل النصارى، حدث معركة بين أهل الإسلام وبين الروم، فخرج عبد الله بن المبارك وكان متلثما من آخر الجيش ما يريد أن يعرفه الناس، فخرج فقاتل هذا العنق الذي هو من الروم حتى قتله، ثم رجع فخرج عنق آخر أي من كبار ومن ضخام الروم وأراد النزال، خرج له هذا الرجل الملثم ثم قتله قتل هذا الرجل للمرة الثانية، ثم خرج الثالث حتى وقتله عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه، يقتله ثلاثة وهو متلثم ويعود إلى نهاية الجيش. أراد ثم حدث المعركة بين الطرفين. أراد هذا أمير الجيش أمير الجيش المقاتل أن يبحث عن هذا الرجل، فبحث عنه فإذا هو فرآه متلثما، ثم قال أخذ عنه لثامه فرآه عبد الله ابن المبارك، فقال عبد الله أتشهر بنا؟ ثم قال لا أكلمك، أو كما قال رحمة الله عليه. فشهدنا أنهم كانوا يسعون بهذه الأعمال تقربا إلى الله ويخلصون بأعماله. وبعض الناس ربما يقوم وربما يعمل أعمال ويتمنى أن لو عرفه جميع الناس، أن لو عرفه جميع الناس. لا عباد الله، إخواني في الله، نذكر قبل أن نختم كلامنا هذا قصة عظيمة حدثت لصحابي جليل ذكر في السياق، ونختم بهذه القصة لرجل ثبت على دين الله، ثبت أمام أمر من الأمور العظيمة. هذا الرجل ربما منكم من قد سمع اسمه، وهنا الصحابة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن من أرسلهم إلى كسرى ملك فارس عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه في القرن 17 من الهجرة. هذا الرجل في السنة 17 من الهجرة، هذا الرجل أي عبد الله بن حذافة السهمي، حدث معركة بين المسلمين وبين في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن حذافة كان من جملة الأسارى الذين قبضوا من قبل الروم، فأخذ هذا الرجل ثم مثل هذا الرجل بين يدي ملك الروم قيصر ملك الروم. قيصر أراد أن يختبر بأس هذا الرجل وكذلك صلابة دينه، قال أيها المسلم ما رأيك أن تتنصر تدع دينك تترك دينك دين الإسلام؟ قال وأصدق صراحة هذا في بدنه. قال يقول عبد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال والله لا أرجع عن ديني طرفة عين. فعجب هذا الملك وقيصر الروم عجب، يعني رجل يعني سيقتل في أي لحظة ومع ذلك يترك هذا الأمر، أراد أن يغريه بشيء ربما عله يترك دينه. قال ما رأيك أن تتنصر؟ قال وأصدق صراحة، قال وأعطيك نصف ملكي كما ذكر في سيرة هذا الصحابي. قال والله لو تعطيني ملك يعني ملكك وكذلك ملك آبائك ما تركت ديني طرفة عين. أراد أن يغريه لأمر أكبر من ذلك، قال أعطيك نصف ملكي، قال وأشركك في الحكم. يا لها من إغراء عظيم أمام رجل يعني في أي ساعة ربما يقتل ومع ذلك مات دينه رضي الله تعالى عنه. بعد ذلك لما ما نفع معه هذه الحيلة أخذه وأودعه السجن، ثم منع عنه الطعام والشراب لمدة 3 ليال حتى كاد أن يهلك عبد الله رضي الله تعالى عنه. بعد ذلك أعطاه لحم خنزير وخمرا، فلما وقف أو أعطاه هذا الطعام قال عبد الله رضي الله تعالى عنه أما إني أعلم أن هذا لا يحل لي إذ أني مضطر، ولكن لا يشمت بي هذا الكفر والله لا أكل. بعد ذلك أعطاه طعاما حسنا وكذلك شرابا حسنا بعد أن رفض أن يأكل الطعام والشراب. بعد ذلك عباد الله أن بعد أكل الطعام الحسن والشراب الحسن أرسل عليه امرأة، الآن فتنة وكذلك إغراء من أمر آخر نساء، فتعرضت لهذا الصحابي هنا وهنا، والرجل أما التفت إليها فخرجت غاضبة. الآن ما نفع معه مسائل الإغراء نهائيا. هذا الرجل بعد ذلك أخذ رضي الله تعالى عنه وأخرج من السجن، ثم صلب، ثم أمر هذا قيصر أمر حرسه وأمر جنده وعساكره أن يضربوا بالسهام النبال لا يصيبوه إنما بالقرب منه، يعني عند رأسه عند صدره عند بجانبه لا يصيبه، ومع كل رمية يقول تنصر. وهذا الرجل ما يرجع عنه بعد ذلك ما نفع معه هذا الأمر. أتي بقدر وعليه زيت وقد أصبح في شدة الغليان، أمر عبد الله بن حذافة أن يلقى أمر الجند أن يلقى يعني أن يلقوا بعبد الله بن حذافة إلى هذا القدر الزيت. فأول ما حملوه بكر رضي الله تعالى، فقيل ففرح الجند وفرح أنهم قد ظفروا بهذا، قالوا يا عبد الله أو قال يا قيصر بكى الرجل. ففرح قيصر، قال ما الذي يبكيك إذا تنصر؟ بدأ يعرض عليه الأمور التي عرضها عليه سابقا، فقال والله ما بكيت لأني سأقتل ولكن تمنيت أن لو كان بعدد شعر رأسي أنفس أجعلها في سبيل الله، ولكن هي نفس واحدة. فحزنت لهذا. بعد ذلك أطلق سراحة ثم قال لعبد الله: قبل رأسي ونطق سراحة. قال: وأسار المسلمين؟ قال: وأسار المسلمين. بعد ذلك قبله عبد الله رضي الله تعالى عنه وأطلق سراحة. وصل الخبر إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقال: حقا على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله رضي الله تعالى عنه. وأنا أقبل رأسه في وأختم كلامي بهذه القصة العظيمة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على طاعته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الثبات في الأمر العظيم على الرشد. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.